بسرعة مراجعة لما سبق. قلنا إن أصول الفقه أربعة محاور: المدلول والدليل والدلالة والمستدل. قلنا إن المدلول على نوعين: حكم تكليفي وحكم وضعي، والتكليفي خمسة والوضعي يندرج تحته أقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيمات الواجب: عيني وكفائي، مؤقت ومطلق، والمؤقت موسع ومضيق، وكذلك ينقسم إلى معين ومخير، وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما لذلك وهما لا يتم الواجب إلا به. تمام. ثم انتقلنا إلى الأدلة وقلنا الأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة متفق عليها: القرآن فما تواتر منه فهو حجة قطعية، وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظنية، والسنة وهي قول وفعل وإقرار، وعرفنا أن الفعل إذا كان مختصا فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا، وما كان على وجه العادة والجبلة فهو جواز، وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب أو للندب على قولين، وأما إقراره عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على الجواز. وعرفنا أن السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواتر وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب، وما سواه فهو آحاد، فإن تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول، وإلا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الإجماع، وعرفنا أن الإجماع له أركان: أولها المجمعون، ولا بد من اتفاقهم جميعا، ولا بد أن يكونوا من أهل الاجتهاد، ولا بد أن يكونوا في عصر واحد، فلا يشترط إجماع اللاحقين. الثاني الواقعة، ولا بد أن تكون الواقعة مما ليس فيه إجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر، والحكم لا بد أن يكون حكما شرعيا. وكذلك عرفنا أن من أركان القياس من أركان الإجماع صيغته، وعرفنا أن الإجماع صيغته تارة يكون إجماعا صريحا، وتارة يكون إجماعا سكوتيا، وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة. وش في كمان من أركان الإجماع؟ المستند. وعرفنا أن الإجماع لا بد له من مستند، والمستند لا يلزم أن يكون نصا، بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا، قبل أخذنا النسخ وعرفنا شروط النسخ وبماذا يثبت، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دلالات الألفاظ. إذن دخلنا في الدلالة لكونها متعلقة بالأدلة النقلية، وعرفنا أن الدلالة تنقسم باعتبار قوتها إلى ما تدل على المعنى بغير احتمال وهي دلالة النص، ما تدل على المعنى بغير احتمال وهو دلالة النص، والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر. وإذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى، ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل، والمجمل لا بد له من بيان حتى يعمل به، ما تعمل به إلا بعد المبين، ولا يوجد في نصوص الشريعة مجمل إلا وقد بين، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا من ناحية القوة. وقلنا إن دلالة الظاهر يندرج تحتها الأمر، فهو ظاهر في الوجوب وظاهر في الإجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار إلى آخره. وعرفنا أيضا أنه يدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي، فهو ظاهر في التحريم وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر أيضا العام، فهو ظاهر في استغراق جميع الأفراد، وعرفنا صيغ العموم: كل وجميع والمفرد المعرف بأل والجمع المعرف بأل وغير ذلك. ثم عرفنا أن العام أيضا يرد عليه التخصيص إما بمتصل وهو الاستثناء، أو بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالإجماع، وتخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، ويدخل فيه أيضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس. صح ولا ما صح؟ طيب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المطلق والمقيد، وقلنا إن المطلق هو يبقى على إطلاقه إلا إذا ورد ما يقيده، والمقيد إنما يقيد المطلق إذا كان موافقا له في الحكم، إذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القياس، وقلنا إن القياس على أنواع: قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع، والجامع إذا كان هو العلة فهو قياس علة، وإذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة، وإذا كان الشبه أو غلبة الأشباه فهو قياس الشبه. وعرفنا أيضا أركان القياس وهي الأصل وحكمه والفرع والجامع، وعرفنا شرط الحكم أن يكون محكما وأن يكون ثابتا بغير قياس وأن يكون معقول المعنى، وعرفنا أيضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة إلى آخره، ثم عرفنا مسالك إثبات العلة وهي إما الإجماع أو النص أو الاستنباط، ويدخل في النص الصريح والظاهر والإيماء والتنبيه، ويدخل في الاستنباط السبر والتقسيم والمناسبة والدوران والشبه. ماشي إلى الآن؟ عرفنا الخريطة. طيب الآن نحن رجعنا إلى الأدلة المختلف فيها، وأول الأدلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد أن نميزه، ويتميز ذلك بالمراتب الآتية. نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ إذا ذكر الصحابي، إذا قال الصحابي قولا مما لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر، كقوله كإخباره عن شيء من أمور الآخرة أو من صفة الجنة، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن أن يقال عن اجتهاد، حتى في المسائل الفقهية. تمام. ومن أمثلة ذلك مثلا، من أمثلة ذلك يعني قد يقال إن من أمثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث الرجل، كما هو المذهب مذهب الإمام أحمد، الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به الرجل، بشروط لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام، فيها 8 شروط لن نشرحها، لكن المقصود أن هذا أمر لا يدرك بالاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من أقوال الصحابة ما أجمع عليه الصحابة صراحة، كإجماع الصحابة على أن القرآن منزل من عند الله، فهذا إجماع صريح ويرجع إلى دليل الإجماع. إذن الأول، القسم الأول ما لا يقال بالرأي يرجع إلى دليل السنة، وما أجمع عليه صراحة يرجع إلى دليل الإجماع، وما أجمع ما اشتهر بينهم ولم ينكره أحد يرجع إلى الإجماع أيضا، لكنه من أي أنواع الإجماع؟ الإجماع السكوتي. وأما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه، وهو المراد هنا، وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم يعلم اشتهاره. يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر أو لم يشتهر، ولم نجد له مخالف من الصحابة، فهل هذا إجماع سكوتي؟ ها، ليس إجماع سكوتيا. ما الفرق بينه وبين الإجماع السكوتي؟ في مسألة الانتشار، فإذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، وإذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر أو لم يشتهر لكن فتوى أحد الصحابة ولم نعلم له مخالف من الصحابة، فهل هذا إجماع؟ ليس إجماعا، وإنما هو قول صحابي. المسألة الأخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة لأنه ليس قول أحدهما حجة على الآخر. ونأخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي.